أنا في خير أمة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الفضل والإحسان والمنة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه، بدد الله به الظلمات وكشف به الغمة، ورضي الله تعالى عن أصحابه أجمعين، نصر بهم دينه بجهاد العلم وجهاد الأسنة، ورحم الله علماء المسلمين الأبرار، وحفظ الله أحياءهم الأخيار ذوي المناقب والفضائل الجمة. أما بعد، أحبتي في الله مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من حلقات البرنامج الإذاعي الأسبوعي فتاوى الأربعاء، وهي الحلقة 90 بعد 103 في غرة شهر ذي الحجة لعام 46 و400 ألف، والذي يجيب فيه فضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيلي حفظه الله تعالى ووفقه على أسئلة المستمعين والمتابعين، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه أن يبارك في الشيخ، وأن يبارك في علمه، وأن يبارك في دعوته، وأن ينفع به الإسلام والمسلمين. ونذكر إخواننا وفقهم الله أنهم يمكنهم عرض أسئلتهم مباشرة على فضيلة الشيخ من خلال الاتصال على رقم الاتصال المباشر الموحد 0115 23 499، 0115 23 499، على أن يراعي إخواننا المتصلون من خارج مصر وضع المفتاح الدولي قبل الرقم، وهو 002. وبادئ ذي بدء، نود من فضيلة الشيخ في أول هذه الحلقة إزداء كلمة مختصرة عن فضيلة عشر ذي الحجة، فليتفضل مشكورا مأجورا جزاه الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، أحبتي في الله، من محاسن هذه الشريعة العظيمة المباركة أن جعل الشارع لأتباعها مواسم خيرات وأيام نفحات، فيها يتسابق المتسابقون ويتنافس المتنافسون لمثل هذا فليعمل العاملون. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى ورحمته، ومن تدبر الشريعة وعظمتها والأدلة الشرعية وشمولها ومقاصد الشريعة وإجمالها، وجد أن كل لحظة تمر على الإنسان إنما هي لحظة عبودية، سواء كانت عامة أو خاصة. والعبد اللبيب الذكي هو الذي يقتنص الخيرات ومواسم الطاعات ولا يفوت الفرص، ويعلم أن عمره منحة أعطاه الله عز وجل إياها ومنحه الله سبحانه وتعالى إياها، وعن قريب سيرحل تاركا الدنيا خلف ظهره مسؤولا عما قدم فيها وأخر، وعما أطاع فيها وعصى. فليقدم العبد على هذه الطاعات وهو يعلم أن هذه الدنيا معبر إلى الآخرة، وأن كل لحظة تمر عليه لا بد ألا تمر إلا وقد ربح فيها قربا من الله عز وجل بفعل الحسنات وما أكثرها، من ذكر وتلاوة، من أمر بالمعروف ونهي عن منكر، من صيام، من تلاوة للقرآن، من إصلاح بين الجيران وذات البين، من صلة الأرحام، وغير ذلك من هذه الأعمال. ومن هذه المواسم العظيمة التي حث الشارع على المنافسة فيها والإقبال عليها موسم العشر الأول من ذي الحجة. هذا الموسم العظيم الذي أخبر عنه نبينا الجليل صلى الله عليه وسلم حينما قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله عز وجل من هذه العشر. قال: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله، لأن من المقرر عند الصحابة أن الجهاد لا يعدله عمل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل، هذا الرجل قد خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وهو حديث صحيح. ففي هذا الحديث بيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن خير أيام الدنيا هذه الأيام العشر، وأن العبد مأمور فيها بالإقبال على الطاعات طالما أنها خير أيام وخير أوقات تمر على الإنسان، فمأمور فيها أن يسعى بالعمل الصالح وأن لا يقصر فيها وأن يتنافس فيها، وهي الأيام التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في قوله والفجر وليال عشر والشفع والوتر، كما بين ذلك سلف الأمة رحمهم الله تعالى كابن عباس وغيره، أن هذه الليالي العشر هي العشر الأول من ذي الحجة، هذه العشر المباركة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد فيها اجتهادا عظيما، وكان السلف الصالح إذا أقبلت العشر هذه تنافس فيها تنافسا جليلا، وقد اختلف أهل العلم أيهما أفضل، هذه العشر الأول من ذي الحجة أو العشر الأخير من شهر رمضان. والذي يترجح كما رجح كثير من أهل العلم أن الناظر في العشر الأخير من رمضان يجد أن فضلها في ليلها، وأن الناظر في العشر الأول من عشر ذي الحجة يجد أن فضلها يكون في النهار على نهار العشر الأخير من رمضان، وأن العشر الأخير من رمضان يتقدم فضلها على ليالي العشر الأول من ذي الحجة، لأن فيهن ليلة هي خير من ألف شهر، وهي ليلة القدر التي قال الله سبحانه وتعالى في شأنها ليلة القدر خير من ألف شهر، فليالي العشر الأخير من رمضان أفضل من ليالي العشر الأول من ذي الحجة لهذا الفضل الخاص، والعشر الأول من ذي الحجة في نهارها أفضل من نهار العشر الأخير في شهر رمضان، وبهذا تجتمع الأدلة. وعلى كل حال في مثل هذه الفضائل التي تسمو وترقى على الإنسان أن يجتهد في الجميع، فيجتهد في هذه العشر الأول في الليل والنهار كما يجتهد في العشر الأخير في الليل والنهار، ومن ذلك الاعتكاف. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبلت العشر الأخير من رمضان أحيى الليل وشد المئزر وأيقظ الأهل. أيها الأحبة، هذه الأيام العشر الأول من ذي الحجة تجمع كثيرا من الطاعات، ففي هذه الأيام يكثر التكبير والتهليل والتحميد، فيسن مع هلال ذي الحجة أن الإنسان يكبر التكبير المطلق في الطرقات وفي الأسواق وفي المساجد إذا ذهب وإذا رجع، أن يكثر من التكبير كما هو صنيع السلف الصالح رحمهم الله تعالى. هذا التكبير المطلق يبدأ من هلال ذي الحجة وينتهي بغروب شمس آخر يوم من أيام التشريق. أما التكبير المقيد فإنه يبدأ من صبح عرفة لغير الحاج وينتهي بعصر آخر أيام التشريق، أما الحاج فيبدأ من ظهر يوم النحر وينتهي بعصر اليوم الأخير من الأيام، وهي الثالث عشر من شهر ذي الحجة أيام التشريق، فينتهي ذلك بعصر هذه الأيام. أما التكبير المطلق فإنه يستمر مع الإنسان إلى غروب شمس آخر يوم من هذه الأيام المباركة الفاضلة، فعلينا أن نستغل هذه الأوقات في التكبير ونظهر ذلك في الطرقات كما كان يفعل السلف الصالح رحمهم الله تعالى، كما أثر عن أبي هريرة رضي الله عنه وابن عمر رضي الله عنهما، فعلى المسلم أن يستغل ذلك. فمن الأعمال المستحبة في هذه الأيام المباركة الإكثار من التكبير في هذه الأيام. كذلك أيضا من الأعمال المستحبة في هذه الأيام الأضحية، أن الإنسان ينوي الأضحية إن كان قادرا على ذلك، وهي سنة مؤكدة بل بعض أهل العلم قد أوجبها على القادر عليها، عليه أن ينشط لأداء هذه الأضحية، ويعلم أن الأضحية كلما غلى سعرها وعظم لحمها فإنها تكون أعظم أجرا عند الله سبحانه وتعالى، مع بيان أنه إذا أقبلت العشر وأراد الرجل أن يضحي أن يمسك عن الأخذ من شعره وأظفاره كما جاء في حديث أم سلمة رضي الله عنها. كذلك أيضا من الأعمال المستحبة في ذلك الحج، فإن الحج يكون من اليوم الثامن من ذي الحجة، فيستحب الإنسان الحج إذا كان قد حج الفريضة ومعه مال ويقدر على ذلك، فإن ذلك مستحب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد حث على المتابعة بين الحج والعمرة وغير ذلك، فإنها من الأعمال الفاضلة، فقال تابع بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الذنوب والفقر كما ينفي النار خبث الحديد والذهب والفضة. فيستحب الإنسان إن كان قد أدى فريضة الحج والعمرة يستحب له أن يحج في هذه الأيام، ولا شك أن الحج من الأعمال العظيمة، فمن حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. كذلك أيضا من المستحب في هذه الأيام الصيام، ولا أعلم أحدا من أهل العلم كره الصيام في هذه الأيام فضلا عن تحريمه. ولا تلتفتوا لقول من يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ثبت أنه كان يصوم هذه الأيام ولهذا صومها بدعة، فالقول بأن صيام هذه العشر بدعة، القول بأن صيام هذه العشر بدعة ما قالها أحد من العلماء، فهي داخلة في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله عز وجل من هذه العشر، ولم يحدد النبي صلى الله عليه وسلم عملا دون عمل. فإذا صام في هذه الأيام فقد أتى عملا صالحا، فعلام يحرم هذا أو يكره هذا فضلا أن يكون بدعة. وعلينا أن نجتنب هذه الأقوال التي لا تستند لا إلى أثارة من أثر، ولا إلى صحة من نظر، ولا إلى إمام معتبر. فعلينا أن نعرف هذا جيدا وأن نتبع السلف فيما قالوه. لا أعلم أحدا من السلف قال بتحريم هذه الصيام في هذه الأيام، ولا ببدعية الصيام في هذه الأيام، ما أعلم أحدا من السلف قال ذلك. فيكون هذا داخلا في جملة المستحبات التي تؤدى في هذه الأيام المباركة. هذا وينبغي على الإنسان أن يبدأ هذه الأيام بالتوبة النصوح، فإن التوبة النصوح من الذنوب والمعاصي لا سيما فيما يتعلق بحقوق العباد لهي مؤهلة للإنسان إلى أن يقبل الله سبحانه وتعالى عمله. فإذا خف حملك من الذنوب والمعاصي وجأرت إلى الله وأخلصت وأنت خفيف المحمل، حري أن يتقبل الله عز وجل منك الأعمال الصالحة. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فلا بد أن يتأهل الإنسان لأن يتقبل الله سبحانه وتعالى منه الأعمال. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لاغتنام العمل الصالح في هذه الأيام، وأن يعيدها علينا وعليكم أزمنة عديدة وأياما مديدة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، ولا يحرمنا وإياكم الاجتهاد في هذه الأيام، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية وصلت إلى البرنامج من الشرقية من الأخ عماد، نستأذنكم في استقبال اتصاله.
نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أولاً يا شيخنا جزاكم الله خير، أنه صلى الله عز وجل على جهدك هذا في الدعوة يعني.
بارك الله فيك.
بل ويشرح صدرك.
آمين آمين. تفضل.
الحق الرشد دائما أبدا.
آمين.
والله يا شيخنا هو السؤال يعني أنا لا أعرف سيادات يعني أصيغه سيادة جديدة، ولكن أحاول يعني أن أصيغه يعني. الوالدة الوالد توفى والابن هو ولي أمره، والأم صعبة الميراث لا تستطيع يعني لا يستطيع الابن أن يسيطر عليها وينصحها ويوجهها، ولا سيما هي كبيرة السن يعني فوق 60، وهناك مشاكل كثيرة مع الجيران وإلى آخره. فالسؤال يا شيخنا هو يخاف من الله أن يقصر في حقها، فما هي حدود هذه الولاية على والدته، وما هو المسؤولية أمام الله يعني ما هو قدر المسؤولية، والله لا سيما أنها تطلب منه كثيرا لا دخل لك ولا تتدخل ولا
يعني
وفي النهاية هو مسؤول عنها وهي لا تسمع له، فما هو يعني ملخص السؤال
هو الكبير لها، هو الكبير يعني
نعم هو الوحيد وهو وليها
نعم
يعني في آخر مشاكل مع الجيران ومحاكم وأمور صعبة يعني أمور صعبة والله.
نعم تابع معي فبارك الله
فيك.
الحمد لله رب العالمين. إذا كان هو الرجل في البيت وهو الابن الوحيد فعليه أن يقوم على أمه بالرعاية والعناية، وحق الأمة وحق الأم عظيم. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم من أحق الناس بحسن صحابته يا رسول الله، قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أبوك. فعلى الإنسان الابن أن يحسن إلى أمه ما استطاع إلى ذلك سبيلا، ومن ذلك أنه يأمرها بالمعروف وينهى عن المنكر، فإن فعلت الأم منكرا من المنكرات فإنه يأمرها بالمعروف وإنه لا ينهاها عن المنكر ولا يتركها تفعل منكرا. طيب لكن ما الحكم إذا لم تستجب الأم له؟ الحكم أنه يداوم النهي عن المنكر ويداوم الأمر المعروف حتى لو ما استجابت، فإنه يمنعه من المنكر، حتى إن له أن يمنعها من الخروج من البيت لو كانت إذا خرجت فعلت منكرا، وليس هذا من العقوق بها بل من البر بها. فمن البر بالأم أن يمنعها من إتيان المنكر، ولو أنه منعها من الخروج من البيت أو أخذ منها الهاتف أو منع أحدا من صديقتها أن يدخل إلى البيت حتى ولو غضبت عليه، فإن غضبها لا يعتبر شرعا، فإن غضبها لا يعتبر شرعا طالما أن في ترك المرأة يكون تعريضا لها للمخاطر وتعريضا لها للمنكرات، فإنه يمنعها ولو أدى ذلك إلى ما قلنا من منعها وأخذ هاتفها ومنع من يدخل عليها إذا كان ذلك يؤدي إلى المنكر. وهذه مسألة مهمة جدا، من العقوق بالوالدين أن تترك الوالدين يفعلان المنكر دونما إنكار، من العقوق ومن البر بالوالدين أن تحجزهما وأن تمنعهما من إتيان المنكرات. ولكن كن رفيقا في ذلك كله، فإن الله سبحانه وتعالى قال ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، حتى في أمره بالمعروف ونهيهما عن المنكر فلا ينبغي أن تشتد عليهما، والله أعلم. والله يقول فاتقوا الله ما استطعتم والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، السلام عليكم. هذه مداخلة هاتفية أخرى وصلت إلى البرنامج من دسوق من الأخ عمر، نستأذنكم في استقبال اتصاله.
نعم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا حبيبي كيف حالك؟
بارك الله فيك تفضل.
شيخنا بارك الله فيك، المعية التي فسرها السلف بالتأييد والنصرة، هل هي المعية العامة أم المعية الخاصة والفرق بينهما؟
نعم.
وتفسير السلف للمعية بالعلم بالمعنى المطابق وبالمقتضى واللزوم، وأيضا في الفرق بينهم.
نعم تابع معي.
السؤال الثالث شفنا.
نعم.
كيف أعلم أن صلاة هذه لم يدخل فيها رياء، أو العمل بعموم لم يدخل فيه رياء؟
نعم
نعم جزاك الله خير
بارك الله فيك. أما بالنسبة لتفسير السلف المعية بالتأييد والنصرة، فهي المعية العامة أو الخاصة؟ هذه هي المعية الخاصة، التأييد والنصرة، وهذه هي المعية الخاصة. فالمعية معيتان، معية عامة ومقتضاها العلم والإحاطة، وهو معكم أينما كنتم، يعني مقتضى ذلك بعلمه ليس معنى بذاته، فالله عز وجل لا يحل في شيء من مخلوقاته، لكن هو معنا بماذا؟ بعلمه سبحانه وتعالى، فلا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. فالله سبحانه وتعالى يعلم دبيب النملة السوداء على الصخرة الملتاء في الليلة الظلماء، قال سبحانه وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا علمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فالله عز وجل يعلم ذلك كله، يعلم السر وأخفى، فهذه معية العلم. إذن الله ليس معنا سبحانه وتعالى بذاته، وإنما معية الله عز وجل مقتضاها ماذا؟ العلم والإحاطة. أما معية التأييد والنصرة مثل ما قال الله عز وجل إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون أن يؤيدهم وينصرهم ويوفقهم وغير ذلك. وكذلك قول الله قول النبي صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل عن النبي وأبي بكر لا تحزن إن الله معنا. وهذه المعية الخاصة تنقسم إلى قسمين، معية أعمال ومعية أعيان. معية أعمال إن الله مع الذين اتقوا والذين محسنون، فكل من اتقى الله فالله معه. ومعية أعيان قال الله سبحانه وتعالى لا تحزن إن الله معنا، يعني مع أبي بكر ومع النبي صلى الله عليه وسلم. قول الله عز وجل إنني معكما أسمع وأرى، أي لموسى عليه الصلاة والسلام وهارون عليه الصلاة والسلام، فهذه معية أعيان. فالمعية الخاصة التي بمعنى التأييد والنصرة وغير ذلك، هذه تكون معية أعيان وتكون معية أعمال. المعية العامة تكون للمؤمن والكافر ولكل أحد، أما المعية الخاصة فلا تكون إلا لأهل الإيمان والتقى والسداد، والله أعلم. الحمد لله رب العالمين. يقول كيف أعلم أن صلاتي لم يدخلها رياء؟ أنت أدرى وأعلم. كيف تعلم؟ أنت تعلم، أنت تعلم. هل قصدت بصلاتك هذه أحدا غير الله عز وجل؟ هل قصدت بصلاتك أن تمدح عليها، أن يثنى عليك بها؟ تصلي ليقال، تصلي ليراك الناس، أم تصلي ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى؟ أنت أدرى وأنت أعلم، كل واحد منا يعلم ذلك. فمن أقبل على صلاته راجيا بذلك وجه الله والدار الأخيرة فصلاته على الإخلاص، وأما من رجى بصلاته ثناء الناس وأن يراه الناس فيمدحونه ويقولون ما أحسن هذه الصلاة، ما أخشع هذه الصلاة، ما أتقن هذه الصلاة، فيمدحك الناس على ذلك، فعملك هذا حابط حابط. قال الله عز وجل في الحديث القدسي الصحيح أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح أيضا أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة، وذكر المرائين، المرائي بعلمه والمرائي بقتاله والمرائي بنفقته، نسأل الله السلامة والعافية، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية أخرى وصلت إلى البرنامج من الأقصر من الأخ محمد، نستأذنكم في استقبال اتصاله.
نعم.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله عنا كل خير يا شيخ، وبارك الله فيك ونفع الله بعلمكم يا شيخ.
امين امين امين.
احنا ابنائك من الاقصر يا شيخ، احنا
حياكم الله.
بارك الله فيك يا شيخ.
على العين وعلى الراس.
الله يبارك فيك يا شيخ. الشيخ معلش كنت محتاج كلمه بس من حضراتكم، يعني الاخوان في العراق يتعرضوا لنوع من الابتلاء، يعني من خلال الوشاية من الصوفية ومن الشيعة، فتم حظر النشاط معهم وحظر الدعوة في العراق،
يعني حظر الدعوة السلفية يعني هناك
بالعدوان بالتعاون ما بين الشيعة والصوفية، يعني ورد كله.
ما أدري عن هذه، فين هذه، في أي محافظة ولا ما تدري؟
في العراق. في العراق.
اي نعم
في العراق يا شيخ، فنريد من
والله يعني لم أطلع، لعلني إن شاء الله أقرأ عن الموضوع وننظر يعني أبعاده، ثم إن شاء الله نتكلم فيه بعد ذلك، لأني ما أحب أن أتكلم في شيء لم أتصوره لكن في العمومي نسأل الله عز وجل لأهل السنة في كل مكان، أهل السنة الخلص في كل مكان، أن ينجيهم الله عز وجل من شر الأشرار وكيد الفجار، ومن هؤلاء أعداء الإسلام يهود ونصارى، ومن أهل البدع وهم أشد ضراوة من اليهود والنصارى. هؤلاء والله أشد ضراوة على أهل السنة والجماعة من اليهود والنصارى، أهل البدع والانحرافات والجماعات المنحرفة والتنظيمات الإرهابية والجماعات التكفيرية والحائدة عن الطريق. صدق النبي صلى الله عليه وسلم إذ يقول وستفترق أمتي على 73 فرقة، افتراق عظيم يا إخواني، كلهم في النار إلا واحدة. قالوا من هي رسول الله؟ قال الجماعة. فاعلموا أن 72 طائفة تحارب أهل السنة والجماعة، وهي الطائفة المنصورة والفرقة الناجية. ولم يخف علينا ما جرى لأحمد أو على أحمد رحمة الله عليه في الدولة العباسية من المعتزلة والجهمية، كيف أنهم ساموه سوء العذاب، ضربوه، سجنوه، سحلوه، بل قتلوا من أئمة السلف من قتلوا أحمد بن نصر الخزاعي وصلبوه وقتلوه. هذا ممن؟ من اليهود؟ لا والله. من النصارى؟ لا والله. من المجوس؟ لا والله. من هؤلاء الذين يقرؤون القرآن ويقومون ويصلون بالليل والناس نيام ويؤدون الصلوات الخمس وغير ذلك، يؤذون أهل السنة والجماعة. كذلك ما جرى على عثمان رضي الله عنه من قتله في بيته وراقة دمه، قتله من؟ اليهود؟ لا والله. النصارى؟ لا والله. إنما من قوم يقرؤون القرآن ويصلون بالليل والناس نيام ويؤدون الصلاة في مساجد المسلمين. علي رضي الله عنه الصحابي الجليل قتل أيضا. من الذي قتل علي رضي الله عنه؟ اليهود؟ لا والله. النصارى؟ لا والله. إنما قتله من يقرأ القرآن ويصلي بالليل والناس نيام، من قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم وقراءتكم إلى قراءتهم. يا الله، يعني يقرؤون القرآن ويصلون ويصومون صلاة وقراءة. النبي يقول للصحابة: تحقرون قراءتكم عند قراءتهم وصيامكم عند صيامهم وصلاتكم عند صلاتهم. كيف المسلم الذي يقرأ القرآن يقتل علي رضي الله عنه؟ ما نقول يقتل شخصا ولا مسلما عاديا، يقتل عليا رابع أربعة، هم أفضل الأمة في هذه على الإطلاق. علي رضي الله عنه الذي قال له النبي: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لنبي بعدي؟ علي رضي الله عنه الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سهل بن سعد الساعدي لما قال: لو أعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله يفتح الله على يديه، من شهد له النبي بذلك، ومع ذلك يقتله. من الذي قتل عثمان؟ مسلم أو كافر؟ مسلم. من الذي قتل علي؟ مسلم أو كافر؟ مسلم. من الذي ضرب أحمد بن حنبل؟ مسلم أو كافر؟ مسلم. من الذي قتل أحمد بن نصر الخزاعي وصلبه؟ مسلم أو كافر؟ مسلم. مسلم، لكن مسلم مبتدع، قاتل الله أهل البدع وكفانا شرهم يا رب العالمين. مسلم مبتدع، مسلم لم يفهم القرآن، مسلم لم يفهم سنة سيد الأنام، مسلم لم يعظم الصحابة الكرام، فلم يرضعه فضل صحابي ولا فضل عالم ولا فضل إمام. وكذا أهل البدع والأهواء تمتلئ قلوبهم ظلمة وحقدا وحسدا على أهل السنة والجماعة. ولهذا محاربة أهل البدع حتى نستأصل شأفتهم فلا يبقى لهم أثر في الأمة ولا تأثير في الأمة، هذا أمر عظيم جدا. لأن أهل البدع لو تسلطوا على المسلمين، والله لو تسلط علينا الدواعش، والله لو تسلط علينا تنظيم القاعدة، والله لو تسلط علينا هؤلاء، لو تسلطوا علينا لبدأوا بعلمائنا وخيارنا. لسنا بأفضل من صحابة رسول الله، ولسنا بأفضل من أحمد بن حنبل ولا من أئمة الإسلام. فنسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية. فإذا كان إخواننا في العراق من أهل السنة والجماعة الخلص، شريطة أن يكونوا الخلص وليس من ينتسبون إلى السلفية، وإنما هم أدعياء السلفية ينتسبون إلى السلفية وليسوا من أهلها، إن كان هؤلاء قد تعرضوا لهذا البلاء العظيم، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع ما بهم وأن يكشف ما بهم من اللأواء. ونقول لإخواننا هؤلاء إن كانوا على الصدق والسلفية النقية، نقول: اصبروا، هذه ضريبة السنة في كل زمان. ما وجد أهل السنة في زمان من الأزمنة ولا في بلد من البلدان إلا وقد ابتلوا ابتلاء عظيما. ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: أشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. وقال: يبتلى الرجل على قدر دينه. وقال صلى الله عليه وسلم في الصحيح: لا تزال طائفة أمتي ظاهرين عن حقي لا يضر من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. نسأل الله أن ينصر السنة في كل مكان، نسأل الله أن ينصر أهل السنة في كل مكان، نسأل الله عز وجل أن يعلي كلمتهم وأن يرفع درجتهم وأن يرفع رايتهم وأن يكثر من سوادهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
بارك الله فيكم شيخنا، أرسل إليكم هذه مداخلة هاتفية أخرى وصلت إلى البرنامج من البحيرة من أخي مستور، نستأذنكم في استقبال اتصاله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا الفاضل.
مرحبا شيخ مستور، أهلا وسهلا.
الله يبارك فيك، والله أنت شيخنا الفاضل، الشيخ هشام والله.
بارك الله فيك.
يا شيخنا والله يعني بعض الأسئلة وكيا يعني.
نعم تفضل.
يا شيخ هل يصح طواف الحاج الذي يحمل طفل يلبس حفارة بها نجاسة؟
نعم.
السؤال الثاني، رجل أحرم بالعمرة ثم نسى الحلق.
نعم.
ثم جمع زوجته قبل أن يحلق، يعني إيش عليها بقى؟
نعم.
السؤال الثالث يا شيخ، بعض السائقين لا يحرم من الميقات لأن الجهات الأمنية في المملكة العربية السعودية تمنع من الحج، فيحرم من الشركة تحت الأتوبيس يعني.
نعم.
فهذا الحرام هذا إيش جائز ولا لا؟
يعني في مكة يحرم من مكة.
في مكة ما يحرمش من الميقات لأن منعني من الحج يعني.
نعم.
آخر سؤال بقى، نقرأ سورة الأنعام، ربنا بيقول قل أي شيء أكبر شهادة؟
قل نعم.
هل يسمى أو يوصف الله بالشيء؟
نعم.
جزاكم الله خير شيخنا، فضل
بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين. الحاج الذي يحمل طفلا يلبس حفاظة وقد يكون فيها شيء من النجاسات، فهل يصح طوافه في ذلك أم لا؟ الجواب، ورد في الأثر الموقوف الطواف صلاة، غير أن الله عز وجل أباح فيها الكلام، أي هي صلاة لكن اختلفت في بعض الأمور، من ذلك هذه المسألة. فإنه لو طاف البيت وهو يحمل طفلا يلبس حفاظة فطوافه صحيح، لكنه لو صلى وهو يحمل طفلا يلبس حفاظة وقد تيقن أن فيها النجاسة فإن صلاته لا تصح، فلا يجوز صلاته حامل النجاسة، لكن طوافه صحيح لأنها صلاة من وجه، أي الطواف، وليست صلاة من وجه، فقد أباح الله عز وجل فيها الكلام ولا يتحقق فيها ذلك. ولذلك اختلف العلماء في اشتراط الطهارة أصلا في الطواف، في اشتراط الطهارة، فمنهم من قال الطهارة شرط في صحة الطواف وهذا قول الجمهور، ومنهم من قال بل الطهارة واجبة، ومنهم من قال بل الطهارة مستحبة وليست بواجبة، والرجح مدى بليه الجمهور من اشتراط الطهارة في ذلك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها افعل ما فعل الحاج غير ألا تطوفي لما حاضت رضي الله عنها، لكن أن يحمل طفلا يحمل حفاظة فطوافه صحيح ولا شيء في ذلك إن شاء الله تعالى، والله أعلم. الحمد لله رب العالمين. أما من أحرم بالعمرة ثم نسي الحلق ولم يتحلل من العمرة بالحلق ثم جامع، فماذا عليه وقد جامع قبل الحلق؟ نقول الذي عليه هنا إذا نسي ثم جامع ظانا منه أن الإحرام أو أنه قد تحلل، فإذا نسي في ذلك فجامع أنه لا شيء عليه، لقول الله سبحانه وتعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، لكن يجب عليه أن يلبس ملابسه وأن يحلق رأسه، لأنه لا يجوز له أن يخلع إحرامه قبل الحلق، فيلبس إحرامه ثم يحلق رأسه أو يقصر، يحلق رأسه أو يقصر، والله أعلم. الحمد لله رب العالمين. أما الذي يحرم من الشركة وقد تجاوز الميقات بلا إحرام خوفا من التفتيش أو كذا، فنقول أما ابتداء فلا ينبغي الإنسان أن يخالف الأنظمة في ذلك، ولا ينبغي الإنسان أن يحج من غير تصريح أصلا، ولماذا تعرض نفسك لهذا البلاء ولهذا وهذه المضرة التي قد تلحقك؟ لأنه لو ضبطت وأنت محرم ولم يكن معك تصريح فإنك تغرم غرامة شديدة، فعلى ما تبتلي نفسك؟ والمؤمن لا ينبغي أن يعرض نفسه للبلاء والابتلاء، لا ينبغي المسلم أن يفعل هذا، فعليك أن تتقي الله سبحانه وتعالى ولا تحج بدون تصريح، هذا أولا. أما ثانيا، ماذا لو فعل؟ أثم. ثم إنه لو أحرم من مكان من الشركة فإن عليه في ذلك دما، لقول ابن عباس كما جاء موقوفا وصح عنه، قال ابن عباس رضي الله عنهما من ترك نسكا فعليه دم، من ترك نسكا فعليه دم، ومثل هذا له حكم الرفع، وله حكم الرفع. فإذا أحرم من مكانه ولم يكن قد أحرم من الميقات فإن عليه دما، والله أعلم. الحمد لله رب العالمين. هل يسمى الله بالشيء؟ أو يوصف بالشيء أو يخبر عنه بالشيء. قال تعالى قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. قال العلماء يخبر عنه بأنه شيء ولا يسمى بالشيء ولا يوصف بالشيء، فليس الشيء اسما من أسماء الله ولا صفة من صفات الله، وإنما هو يخبر عن الله عز وجل به. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. قل الله، فيخبر عنه بأنه شيء ولا يسمى ولا يوصف بذلك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن عليكم. هذه مدخلة هاتفية أخرى وصلت إلى البرنامج من نجع حمادي من الأخ جبريل، نستأذنكم في استقبال اتصاله.
نعم.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله إنه يحبك في الله سيدنا والله.
أحبك الله الذي أحببتني له.
وكنت
الله
أتمنى أن أسمع صوتك بس والله يا شيخ، بس عندي سؤال.
الله يبارك فيك، تفضل.
والله يا شيخ يعني من 3 سنوات كده ولا حاجة، الشيخ هشام البيلي عامة ما كانش منتشر يعني في نجي حماد وفي جنة عموما يعني، ولكن في الأونة الأخيرة دي انتشر الشيخ هشام البيلي انتشارا نار في الهشيم، انتشارا ذريعا، بس الناس واخدة فكرة ان الشيخ هشام البيلي ما انتشر شيء غير انه بس يتكلم في العلماء الذين هم بالنسبة اليهم ثقات يعني كالحويني وكمصطفى العدوي وكالشيخ يعقوب. فحتى احنا نبي نتكلم مع الناس دي هي خلاص انت بتسمع للشيخ هشام البيلي انت بالنسبة لنا محظور يعني، ما يتكلموش معاك، ما ياخدوش ويدوا معاك، ما فيش اي حاجة من الكلام داتي. فما نصيحتكم؟
بارك الله فيك، تابع معي. الحمد لله رب العالمين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينشر السنة في كل مكان، وأن يعرف الناس بأهل السنة في كل مكان. أما الإيذاء والسب والشتم من هؤلاء الناس، وأن هشاما البيلي مشهور بالشتم أو السب أو غير ذلك، الحمد لله هشام مشهور الحمد لله بنشر كل العلوم بفضل من الله، بالتفسير عشرات التفاسير انتهت، بالحديث عشرات كتب الحديث انتهت، بالفقه عشرات كتب الفقه انتهت، بالعقيدة مئات كتب الفقه العقيدة انتهت، باللغة، بسائر العلوم الحمد لله. أما الذي يركز يقول لك ما يعرف شام إلا بهذا، هذا يريد أن يفهم هذا ويريد أن يقول هذا، ولو دخل إلى الموقع لوجد بفضل من الله سبحانه وتعالى ومنا أن أقول هذا من باب دفع الشبهة بس فقط، وإلا فنحن على عجرنا وبجرنا لا نرى أنفسنا شيئا، لكن هذا من باب الرد، وهذا من باب الإيضاح، وهذا من باب رد هذه الشبهة. فإن عثمان رضي الله عنه قد تكلم عن نفسه وأخبر عما فعل لما أرادوا قتله، فقال عثمان رضي الله عنه ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم من حفر أو اشترى بئر الروم فله الجنة فكنت أنا؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم من جهز جيش العسرة فكنت أنا؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا؟ وصار يعدد حتى يرتدع هؤلاء. فنفس المسألة أيضا نقول لهؤلاء الذين يقولون هشام البيلي ما عند السب والشت، لأنكم ما تسمعون، سمعتم أنتم، عندكم إنصاف، عندكم اطلاع، خبرتم حال هشام البيلي فوجدتم إلا كما تقولون السب والشت، هل فعلا هذا؟ هل فعلا هذا؟ بحثتم أنتم؟ لو بحثتم لوجدتم عند هشام البيلي كل ما ذكرنا لكم بفضل من الله سبحانه وتعالى، لوجدتم موقعا حافلا كل ما نذهب إلى شركة لكي تجدد لنا هذا الموقع تقول لنا هذا الموقع كبير ما نستطيع أن نفعله ونريد أموالا كثيرة وغير ذلك لكثرة ما فيه، في أكثر من 1000 كتاب في العقيدة فقط، 1000 كتاب فيه عشرات التفسير لله الحمد لله في جميع طبقات الأمة، من طبقة الصحابة إلى التابعين إلى تابع التابعين إلى يومنا هذا، إلى يومنا هذا فيه تفسير السلف والعلماء. هذا انتهى تفسير القرآن، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم، الكتب 9 قد انتهت إلا ما بقي في مسند الإمام أحمد وغير الكتب 9 من المسانيد وغير ذلك، وكذلك كتب الفقه في المذاهب 4 كلها، وكذلك كتب اللغة وكتب التجويد وكتب السيرة وإلى غير ذلك، لكنك أنت لا ترى إلا هذا، لأنه إما أنك لقنت من الناس وقال لك هشام البيلي ما عند هذا، أو أنك حاقد حاسد ترى الشمس أمامك وتقول انظروا إلى هذا المصباح مثلا، أقصد من الجهود يعني، وانظروا هذا المصباح. هذا أولا، يبقى أنت من بداية القصيدة لست منصفا، كان ينبغي أن تقول هشام البيلي عند كل هذا ولكنه يشتم مثلا، يبقى نقول أنت منصف. طب الأمر الثاني، هل هشام البيلي يشتم؟ هل هشام البيلي سب؟ ما السب والشتم أن تقول يا ابني 60 في 70؟ هذا هو. وجدت هذا؟ الحمد لله، ولله الحمد والمنة، ما سببنا أحدا ولا شتمنا أحدا ولا عيرنا أحدا بأنه قصير بأنه طويل بأنه أسود بأنه أبيض بأنه كذا، الحمد لله. لكن الذي تجد عند هشام هو الذي عند العلماء التحذير من أهل البدع. إن كان أحمد بن حنبل لما تكلم في مئات الرجال وضعفوا ما تكلم فيهم، إن كان أحمد بن حنبل سابا فنحن سبابا، إن كان ابن معين سابا فنحن سبابا، إن كان ابن المديني سابا فنحن سباب. فقل لي بالله عليك ما تعرف السباب؟ ما هو تعريف السباب والشتائم؟ هل هو توصيف الناس هذا مبتدع وهذا سني، هذا يؤخذ منه علم وهذا لا يؤخذ؟ ألا تعلم أن منهج السلف أول منهج وضعوه فيما يتعلق بالرجال هو هذا؟ أما قال السلف كانوا لا يسألون عن الإسناد، يعني محل فلان وحل علة، ما كانوا يسألون عن هذا. لماذا؟ لأن الأمة كلها ثقات، الأمة كلها كانوا ثقاتا يؤخذ العلم عنهم. فلما وقعت الفتنة أي جاء أهل البدع واختلطوا بالناس، حينئذ قالوا سموا لنا رجالكم. إذن الذي عند هشام هو منهج سموا لنا رجالكم بخير وشر، فمن كان على شر ذكرناه بهذا وبدعة، ومن كان على إمامة ذكرناه بهذا. نترجم لعلمائنا، سببنا ابن باز؟ هل انتقدنا وضللنا العثيمين؟ هل ضللنا الألباني؟ هل ضللنا الفوزان؟ هل ضللنا مقبل هذه؟ هل ضللنا هؤلاء؟ ولا شرحنا لهؤلاء وأظهرناهم؟ أظهرناهم وشرحنا، إنما ضللنا من؟ ضللنا أصحاب الثورات، ضللنا من؟ الخوارج على السلاطين، ضللنا من؟ الذي أقام أحزابا ومزق الأمة، ضللنا من؟ الذي مدح أهل البدع والأهواء وتعاون مع البدع والأهواء، ضللنا من قال بأن ربنا ليس في السماء، ضللنا من قال بأن ربنا لا يرى في الآخرة، ضللنا من قال بأن الله لا يجيء ولا يأتي ولا يحب ولا يكره وغير ذلك، ضللنا من يقول مدد يا بدوي مدد يا حسين، ضللنا هؤلاء. إذا ضللنا من يجب علينا أن نضللهم ولا يجوز لنا أن نسكت عنهم. يا أخي أنت ترفع يا أخي أمر أخيك ابن أمك وأبيك، ترفع أمره إلى القاضي لأنه أخذ شقتك. يا أخي أنت تسحب شمروخك وتسحب عصاك وربما تسحب سكينك على أخيك ابن أمك وأبيك لأن السلم مشترك أو لأن الشباك مفتوح جهتك ولم تسعه. فتريدنا أن نترك ديننا وألا تكون غيرتنا على ديننا كغيرتنا على أموالنا؟ مع أنني أفتيك، إذا كان أخوك قد أخذ منك شيئا من أرض أو عقار أو كذا، فالمستحب بالاتفاق أن تعفو عنه وأن تسامحه. هذا أخوك أخي أترك له، ماذا لو أراد نصف فدان زائدا؟ ماذا لو أراد الشق البحري وأنت في الشق القبلي؟ ماذا يا أخي ولو كان؟ ومع ذلك لا أحد يستطيع أن ينصحك. ينصحك تأخذ أولادك وتهين أخاك لا من أجل دنياك. فلما نأتي نقول فلان يقبل منه وفلان لا يقبل منه، فلان مبتدع وفلان سني، تأتينا ناصحا أمينا، صار دينك أهون عليك من درهمك ودينارك. اتق الله عز وجل، إذا هان عليك دينك فلا والله لا يهون علينا، والله أعراضنا وأبناؤنا وأموالنا فداء لدين محمد صلى الله عليه وسلم. فإن أبي وعرضي ومالي فداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ألا فلتسب، ألا فلتشتم كما تريد، أما نحن الحمد لله لا شتامة ولا سبابة ولا لعانة ولا طعانة، وإنما لما ميزنا هذا من ذلك بناء على الدليل، بناء على كما مثلت لكم الآن. هؤلاء إما أن تخرج معهم في الثورات وتكون خارجا بالإضرابات، إن لم تخرج معهم وانتقدتهم فأنت الذي طعنت في مشايخنا، إن لم تقل مدد يا بدو كما يقول الصوفية يبقى أنت طعنت في مشايخنا، إن لم تقل الله ليس في السماء كما تقول شعراء يبقى أنت ليس من مشايخنا، إن لم تقم حزبا وتكون مع الأحزاب والحزبين يبقى أنت تشتم مشايخنا؟ لا والله لا نشتم ولا نسم، بل ندعو لهم بالهداية والاستقامة، لكن هذا واجب أخذه الله على الذين آتاهم الله العلم. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا العلم لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وعندنا علم في الشريعة يا أخي يسمى بعلم الرجال، سل أي صغير في العلم قل له عندنا علم يسمى بعلم الرجال، سيقول لك فورا نعم. قل له ما مضمون هذا العلم؟ يقول لك مضمون هذا العلم أن الأمة ميزت المقبولة من المردود والسنية من المبتدع. إذن هذا علم رجال. عندنا علم يسمى بعلم الجرح والتعديل، تجرح هذا وتعدل هذا. قال الذهبي رحمه الله تعالى: هذا أحمد بن حنبل أحمد السنة، وأحمد بن أبي دؤاد أحمد البدعة، وهذا بشر الحافي بشر السنة، وبشر المريسي بشر الشر. بشر الحافي بشر الخير، وبشر المريسي بشر الشر. فلابد أن نفرق بين أحمدين، أحمد بن حنبل السني وأحمد بن أبي دؤاد المعتزل المبتدع. لابد أن نفرق بين بشرين: بشر الحافي بشر الخير، وبشر المريسي بشر الشر. هكذا ينبغي أن يكون، هكذا أئمة السلف وأئمة السنة تكلموا في الجرح والتعديل، وتكلموا في علم الرجال، وقالوا سموا لنا رجالكم، وقالوا إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. أولما نقوم بما قام به السلف، بل بما قام به رسول الله. لما قال الرجل لرسول الله اعدل، ماذا قال النبي؟ قال: يخرج من ضئضئ هذا أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. إلى أن قال: لئن أدركتهم، يعني حينما ينتشرون ويصبحون جماعة، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، لأقتلنهم قتل عاد. هذا كلام من؟ كلام النبي. ولهذا الصحابة اتفقوا على قتال، على قتال الخوارج. ثالثا: أما السب والشتم فمن هؤلاء، والله السب والشتم من هؤلاء لنا. انظر إلى الألفاظ التي يكيلونها ويقولونها، لا علم ولا دراية ولا حلم ولا غير ذلك، ولكننا لا نلتفت إلى مثل هذا ولا نرعوي في مثل هذا، فلا نلتفت. أما انتشار هذا والحمد لله، الأخ يقول كانتشار النار في الهشيم، أسأل الله أن يكون أكثر بأخذ. يا أخي لقد أسعدتني، ما أحزنتني، لقد أسعدتني حين قلت بأن هذه الدعوة انتشرت ولله الحمد لله، لأن الصراخ على قدر الألم، وكلما كان الألم عظيما كان الصراخ عظيما. فالحمد لله وصلت الرسالة. أما أن يقال كذا وكذا فكل هذا لا نلتفت إليه. ما ذنب ابن عبد الوهاب حتى يسب إلى اليوم؟ أليس ابن عبد الوهاب الذي يسب إلى اليوم؟ هو ابن عبد الوهاب. أليس ابن تيمية هو الذي يسب إلى اليوم؟ ابن تيمية. أليست عائشة تسب إلى اليوم؟ أليس أبو بكر وعمر يسب إلى اليوم؟ وهكذا. فالحمد لله رب العالمين، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أسأل عليكم. هذه مداخلة هاتفية أخرى وصلت إلى البرنامج من البحيرة من أخي عبد الناصر، نستأذنكم في استقبال اتصاله.
نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام وبركاته.
أحسن الله عليكم شيخنا، بارك الله فيكم.
وفيك بارك،
نفعنا الله بعلمكم.
آمين وإياكم، بارك الله فيك.
لو سمعت يا شيخ أحسن الله عليكم بعض الأسئلة. السؤال الأول، يعني الناس يجمعون جلود الأضاحي ويبيعونها ثم يضعوها في المبلغ يضعوه في المسجد، فما حكم ذلك؟
نعم.
السؤال الثاني، ماذا يفعل المسلم إذا جاء يوم العيد يوم الجمعة يوم جمعة يعني اجتمع جمعتين؟ نعم. فما الواجب عليه يعني بالنسبة لحضور الجمعتين؟
نعم.
السؤال الثالث، أجرة الجازر جرت العادة بأنه يعطى الأجرة مع كيلو لحم مثلا هدية أو 2 كيلو، فما حكم ذلك؟
مع إيه؟
يعني بياخد أجرته مال،
نعم،
بس جرت العادة أنه هو يعني لازم ياخد كيلو لحم هدية أو 2 كيلو.
تمام.
بعد كده، كيف تقسم لحوم الأضحية؟ إن جرت العادة إن هو لازم يقسمها ثلاثا، فهل هذا يعني موافق لفعل السلف؟
نعم.
السؤال الذي بعد ذلك، بارك الله فيكم، سمعنا اليوم أثر عن الأعمش رحمه الله أنه كان يحدث الصغار، فقال له رجل: لما تحدث هؤلاء الصغار؟ قال: هؤلاء يحفظون لك دينك.
نعم.
نريد مزيد شرح يعني في تعليم الصغار وأهمية ذلك. نعم. علش يا شيخ انا اكسرت على حضرتك يا بعد اذنك يعني بس
نعم.
لا هل هذه الشبهة العظيمة عند اهل الاهواء انهم كيف غابت السنة عن مشايخنا وعرفتموها انتم او من هل هذه اعظم شبهة عندهم؟
نعم.
بعد ذلك بعد اذنك يا شيخ بعض الناس وهم الاحزاب يدعون ان علماء السعودية يكفرون تارك الصلاة ولذلك لهم فقه وعلم يخص بلادهم اما مصر فلها علماء يفقهون واقعها ويقولون اهل مكة اضرب شعابها لذلك يزهدون الناس في العلماء مثل ابن باز والعثيمين ويقولون هذا وقعهم غير واقعنا وما شبه ذلك.
نعم سابع
ماشي جزاك الله خير يا شيخ بارك الله فيك.
بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين. اما عن بيع لحوم الاضاحي وصرف ذلك في المسجد فلا حرج فيه لكن الذي يبيعه من لا يبيعه صاحب الأضحية إنما يتصدق صاحب الأضحية به على جهة ثم تقوم هذه الجهة ببيعها هذا جائز ولا يبيع صاحب الأضحية من أضحيته شيئا إنما يتصدق بالجلد ثم إن الجهة التي تأخذ هذه الجلود تقوم بيعها ثم بعد ذلك يكون شأنها شأن الصدقات يضعونها في المساجد ولا يضعونها في أي مكان هذا لا حرج ولا بأس والله أعلم. الحمد لله رب العالمين. إذا جاء في يوم عيد واجتمع في يوم عيد وجمعة فالناس قسمان إمام وهذا يصلي العيد والجمعة ومأموم فمن صلى العيد فله مندوحة أن يصلي الجمعة أو أن يترك الجمعة ويصليها ظهرا هذا إذا كان في المساجد من يصلي الظهر أما إذا كانت المساجد كلها تصلي الجمعة فلتصلي الجمعة ولا تترك الجماعة مع الناس والأفضل ذلك أن تصلي مع الإمام الأفضل أن تصلي مع الإمام. إذن إذا اجتمع العيد والجمعة فالناس إمام ومأموم أما الإمام فإنه يصلي العيد والجمعة وإن لمجمعون وأما المأموم فمن صلى العيد فإنه يكون مخيرا بين أن يصلي الجمعة مع الإمام أو أن يصلي الظهر وينظر الناس عنده في البلدة فإذا كانوا يصلون الجمعة ولا يصلون ظهرا صلى معهم ولا يترك الصلاة جماعة والله أعلم. الحمد لله رب العالمين. أما عن أجرة الجازري الذي يأخذها ثم يعطى هدية من مع ذلك فإننا نقول يعطى الجازر من غير الأضحية وإنما يعطى مالا تعطيه مالا هذه الهدية إن كان لو لم يذبح لك سيأخذها لكونه فقيرا أو لكونه صديقا جرى بينك وبينه هدايا فلا بأس أما إذا توصل بذلك إلى حيلة الأجرة كأنك تعطيه 100 جنيه والمفترض أنه يأخذ 300 جنيه فأعطيته 100 جنيه مع كيلو اللحمة هذا يعود إلى الأجرة وهذا لا يجوز لكن إن أعطيته الأجرة المعتادة والمعهودة ثم إنك أعطيته هذه الهدية لجران ذلك بينك وبين من أصحابك من أصدقائك أو لكونه فقيرا فتقول خذ هذه الأولاد فلا حرج ولا بأس والله أعلم. الحمد لله رب العالمين. أما أنت كيف تقسم لحوم الأضاحي فالأمر في ذلك الأفضل كما ذكر العلماء أنك ماذا أنك تجعله 3/3 للفقراء ثلث وللأصحاب والهدايا ثلث ولأهل بيتك ثلث لو أن ثلثا زاد على ثلث فلا حرج ولا بأس بذلك فالأمر في ذلك واسع المهم لا تنسى حق الفقراء من الأضحية والله أعلم. الحمد لله رب العالمين. أما عن أثر الأعمش هؤلاء في الصبية يحفظون علينا ديننا فهذا أثر عظيم جدا وفيه فقه السلف وعلم السلف وصبر السلف أنه يحدث الصغار لأنه يعلم أن صغار اليوم كبار الغد وأن صغار اليوم حفظة الدين في الغد فلهذا لا يستصغر أحدا فهذا الصغير غدا سيعود كبيرا لا شك أن أحمد بن حنبل كان يوما ما صغيرا يلعب مع الصبيان ولا شك أن مالكا كان يوما ما صغيرا يلعب مع الصبيان، ولا شك أن أئمة الإسلام كان يوما ما صغارا يلعبون مع الصبيان، ثم إنهم تعلموا وعلموا حتى صاروا أئمة الإسلام. من هنا كان يحدثهم لأنهم هم الذين يحفظون حفظا جيدا، وهم الذين تمكنوا من الحفظ حتى بعد ذلك يصيرون نقلة لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم الذين يحفظون عيدنا. ففي ذلك لفت نظر إلى أهمية أو إلى أهمية العناية بالنشأ، وأن الإنسان لا يستصغر هؤلاء النشأ، بل ينبغي أن يكون ماذا؟ موجها ومرشدا ومعلما. فصغير اليوم هو كبير الغد إن شاء الله، بل والله ربما تجلس أنت أمامه هو صغير اليوم، وربما أنت تراه يلعب في المسجد وكذا، فتقول يا ولد تعالى، ربما تجلس وتثني الركبتين بين يديه بالغد. فينبغي أن نعنى بنشئنا، والله أعلم. الحمد لله رب العالمين. أما قول الحزبيين كيف غابت السنة عن مشايخنا وعرفتموها أنتم، مشايخنا أضر وأعلى بالسنة منكم، مشايخنا الأكثر وأنتم الأقل، مشايخنا الأنفع في الناس وأنتم الأقل، نقول هؤلاء أنتم تقولون مثل ما قالت الأشاعرة، نحن نمثل 95% من المسلمين، أما أنتم يا مجسمة، أما أنتم يا كذا، فواحد في المئة لا تسوون شيئا، أو نصف بالمئة لا تسوون شيئا، فابتداء نقول أنتم كذبة. فليس الناس 95 أشاعرة، وليس الناس أيضا أكثر الناس على مثلا على بدعة الحزبية أو غير ذلك. ثانيا، أما أنه لو افترضنا لو أن أكثر الناس على ضلال، فإنه لا يحتج بالكثرة، فإن الله عز وجل قال وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وقال سبحانه وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، والنبي قال وستفرق متى على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. إذن ما ضرنا أن يكون أهل الباطل كثيرين وأهل الحق قليلين. فنعم غابت السنة عن مشايخكم وعرفها أهل السنة والجماعة، وإذا أردتم أن تناقشوا بالعلم ناقشوا بالعلم. غابت سنة الاجتماع عن مشايخكم فأحدثتم أحزابا وعلمها أهل السنة. غابت سنة الصبر على جور الأئمة عن مشايخكم وعلمها أهل السنة والجماعة. غاب الذم والتحذير من أهل البدع عن مشايخكم وعلمها أهل السنة والجماعة. نعم غابت السنة عن مشايخكم وعلمها أهل السنة والجماعة، والله أعلم. الحمد لله رب العالمين. أما القول بأن علماء السعودية يكفرون تارك الصلاة وغيرهم يكفر تارك الصلاة، ولهذا لعلماء السعودية فقههم وبيئتهم، ولنا فقهنا وبيئتنا، فلا ينبغي أن نأخذ بعلماء السعودية، نقول هذا قول يقوله جاهل حاقد حانق على علماء السعودية والجماعة. الدين ليس إقليميا، الدين ليس مواطنة، نأخذ من علماء مصر ولا نأخذ من علماء السعودية. ويقول أهل السعودية نأخذ بعلماء السعودية ولا نأخذ بعلماء مصر، ويقول أهل العراق نأخذ بعلماء العراق. فرقوا بين المواطنة وبين العلم والدين والمرجعية، إن مرجعيتنا في ديننا في مصدر التلقي والأخذ إنما يكون عن أهل السنة، هذا الوصف الذي يجمع. كان في موريتانيا، كان في مدغشقر، كان في جزر القمر، أيا كان، فإننا نأخذ العلم من هؤلاء، ولا فرق بين بغدادي ومكي وحجازي ومصري وغير ذلك، نأخذ العلم ممن وصف بالسنة ووصف بالرسوخ. ليس العلم إقليميا وليس العلم تابعا للحدود بين الدول، إنما العلم يعبر القارات ويتجاوز الأعصار والأمصار. فالعالم نقتدي به من ألف سنة، والعالم نقتدي به ولو لم يكن من أهلنا، طالما أنه وافق الحق، فمن وافق الحق قبلناه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن عليكم. هذا سؤال ورد من السودان من الأخ أبي الوليد، يقول عندنا الحرب في السودان كما تعلمون، وهناك الجيش الذي يمثل الدولة برئاسة الفريق البرهان وفقه الله، وفئة أخرى تمردت على الدولة وهي ميليشيا الدعم السريع بقيادة حميدتي، والذي نحزن له هو سكوت كثير من الدعاة عندنا عن بيان الحكم الشرعي في ذلك، بدعوى أن علماء المملكة لم يتكلموا فيها، فهل من توجيه وبيان يرشد الحائر ويرد الشارد؟
الحمد لله رب العالمين. علماء المملكة تكلموا في هذه المسألة، وعلماء الأمة تكلموا في هذه المسألة، تكلموا الآن وتكلموا بالأمس وتكلموا من ألف سنة وتكلموا من أكثر من ألف سنة أنه لا يجوز الخروج على متنا ولاة أمورنا، وولي الأمر إما حاكم تجتمع عليه البلاد، وإما أهل حل وعقد يجتمع عليهم الناس. فإما حاكم نسمع له ونطيع، وإما أهل حل وعقد كالمجلس العسكري الذي أسندت الأمور إليه حتى تم اختيار حاكم، فحينئذ نسمع ونطيع ولا نخرج عن هذا، لأن هذا مرجعية، لأن هذا سلطان، فالسلطان إما أن يكون حاكما معينا وإما أن يكون أهل الحل والعقد، فنرجع إلى ذلك حتى لا يحصل ماذا؟ حتى لا يحصل إراقة دماء وانتشار فساد بين الناس. ولا ينبغي لأهل السنة والجماعة أن يسكتوا عن هذا ويقولوا ننتظر علماء المملكة أن يخبروا أو أن يفتوا في هذا الواقع المعين. علماء المملكة علمونا، علماؤنا من أهل السنة والجماعة في المملكة علمونا أنه لا يجوز أن ننازع الأمر أهله، كما قال صلى الله عليه وسلم، وانتبهوا أن ننازع الأمر أهله، وكلمة أهله كلمة لها دلالة، فأهله إما أن يكون سلطانا وإما أن يكون أهل حل وعقد، أن يكون جهة مسؤولة عن البلاد في يدها تسيير الأمور وفي يدها حفظ الأمن والأمان. حينئذ نقول على أهل السودان أن يرجعوا إلى هذا المجلس العسكري بقيادة البرهان ولا يخرجوا عنه ولا ينازعوه وألا 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 إلى آخر ذلك. لو افترضنا جدلا أن بعض الناس قد يقول مثلا لقد ظلم حميدتي مثلا أو لقد كذا وكذا، نقول هذا من جملة مثلا. لو افترضنا هذا قد بينا للسلف الصالح أن الحاكم ولو ظلم، أن الحاكم ولو جار، فإنه لا ينازع ولا ينابذ، ويكون حسابه على الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن مسعود في الصحيحين: ستجدون بعد أثارة وأمورا تنكرونها. قالوا: فما تأمرون إن أدركنا ذلك يا رسول الله؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث حذيفة عند مسلم: ستجدون سيكون أئمة من بعدي يهدون بغير هدايا ويستنون بغير سنتي، فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال حذيفة: فما تأمرني إن أدركني ذلك يا رسول الله؟ قال: تسمع وتطيع الأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. فيا أهل السودان، لم يفت علماء المملكة وقت ثورة مصر 25 يناير، يا أهل السودان لم يفت علماء المملكة في الثورة الثانية، يا أهل السودان علماء المملكة لم يفتوا في المظاهرات التي تحصلون وهناك، لكن علماء المملكة وضعوا علما نسترشد به، وعلماء الدنيا وعلماء السلف وعلماء الأمة وعلى رأس هؤلاء جميعا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهي كتب أهل السنة والجماعة طافحة بالإجماعات التي تمنع منازعة أولي الأمر والخروج عليهم ومقاتلتهم. فاجمعوا الناس على هذه الجهة الرسمية وهي المجلس العسكري، وقد حصل هذا عندنا لما قام الناس بالثورات، أفتينا بما أفتى بالعلماء، وإن لم يفت العلماء في واقعنا وقتها، لكن بحكم المظاهرات والثورات والخروج على السلاطين قدمنا ونشرنا كتب أهل السنة والجماعة حتى نفع الله عز وجل بذلك نفعا عظيما، وانتقلت السلطة أيضا المجلس العسكري، وقلنا ولي أمرنا نسمع له ونطيع، وانتقل بعد ذلك إلى رئيس المؤقت عدلي منصور، وقلنا أيضا نسمع له ونطيع. فنحن مع الجماعة، كان على رأس هذه الجماعة الحاكم المعين أو كان على رأس هذه الجماعة أهل الحل والعقد، ولا ينبغي أن نوسوس وأن نقول مثلا هذا قتال فتنة ولنعتزل القتال في زمن الفتنة. زمن الفتنة حينما يختلط الأمر فيه، هذا زمن فتنة، إنما حينما تكون السنة واضحة والحق بذلك واضح فينبغي أن نفتي بذلك. أما أن نعتزل ونترك جمهور الناس يقتل بعضهم بعضا ونقول هذه فتنة فلنعتزلها، أين السنة؟ أين السنة؟ أبو بكر رضي الله عنه والحديث عند البخاري لما أبصر رجلا وهو الأحنف أظن خارجا، فقال: إلى أين أنت ذاهب؟ قال: ذاهب لأنصر هذا الرجل، يعني علي رضي الله عنه، في القتال الذي دار بين علي ومعاوية. فماذا قال أبو بكر رضي الله عنه؟ قال: ارجع فلقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل هذا القاتل يا رسول الله فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. ولهذا أخبر إخواني الذين هناك إذا كانوا من أهل السنة وقالوا فتنة نعتزلها، أخبرهم بأنه فرق بين اعتزال الفتنة بالأبدان فلا أرفع سيفا، وبين اعتزال الفتنة بالبيان. لا يجوز أن نعتزل الفتنة بالبيان، بل لابد أن نبين، أن نبين الحق هنا والحق هنا. أبو بكرة اعتزل القتال بين علي ومعاوية لكن بين. أبو بكرة لما رأى عائشة قال ارجعوا فلقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، فبينوا هذا. فالذين اعتزلوا القتال لم يعتزلوا البيان، لم يعتزلوا البيان، بل بينوا للناس مع من نكون. فينبغي على إخواننا هناك حسما لمادة الفتنة وحسما لهذا أن يقرروا هذا الأمر. أليست السلطة قد انتقلت إلى مجلس عسكري معتبر بشهادة الناس واجتماع الناس حولهم؟ الجواب لا. فالدولة مع المجلس العسكري، والأمور والوزارات مع المجلس العسكري، فينبغي أن نلتف حولهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ وأن يحقن دماء إخواننا هناك في السودان، وأن يؤلف بين قلوبهم، وأن يرفع الفتنة من بينهم، وأن يوفق أهل السنة والجماعة هناك للعمل بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن عليكم. هذه مداخلة هاتفية وصلت إلى البرنامج من الفيوم من الأخي محمد، نستأذنكم في استقبال اتصاله.
نعم.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام وبركاته.
شيخنا بارك الله فيك وحفظ طريق عليك الإسلام والمسلمين.
آمين آمين آمين.
شيخنا بارك الله فيك، عندنا هنا في بلدنا الكثير من المسلمين والمبتدعة تنصلي وراءهم الأوقات فإنما يخطئون ونصحش لهم التلاوة فيتم صلوات يعني وينزعجون من ذلك ويقولون لا تردوا لنا، حتى ولو كان يعني شيخ ما يكونش في المسجد أي حافظ ولا يعني لا أحد يحفظ القرآن ولا أحد يفتح على الإمام ولا يوجد إلا أنا، فهم يكرهونني لسنتي ولا يرضون مثلا ولا يرضون بي لأن أفتح عليهم.
أنت عندك كم سنة؟
فالآثم عند
عندك كم سنة؟
16 سنة يا شيخ.
16 سنة، ما شاء الله ما شاء الله يا محمد. طيب تابع معي يا محمد، تابع معي، كلمة عظيمة. ومحمد يقول أسأل الله أن يصلحه وأن يبارك فيه، وهو يقول يكرهونني لسنتي. يا الله، كلمة هذه عظيمة جدا. الحمد لله الذي بصر أبناءنا أن يقولوا هذه، سبحان الله. يكرهونني لسنتي، أي لأنني على السنة، فلهذا لا يقدمونني ولا يستمعون إلي ولا إلى آخره. أقول يا محمد بارك الله فيك، بسنتك إن شاء الله تعالى سيمكن لك، وبسنتك إن شاء الله سينصرك الله، وبسنتك يا محمد تحمل أذاهم، وبسنتك يا محمد لا تسكت عن باطلهم، واسعى في نشر الحق ونشر السنة بكل ما أوتيت من قوة، والله سبحانه وتعالى يوفقك ويؤيدك. أما الصلاة خلف هؤلاء، إن لم يكن إلا هؤلاء مسجد واحد أو أكثر مسجد لكن لا يؤم فيه الأهل بدع، فلا ندع الصلاة إنما نصلي معهم، لكن لا نخالط ولا نؤكل ولا غير ذلك. أما إذا كانت هناك مساجد أخرى ليس فيها أهل بدع فإنك تذهب فتصلي في هذه المساجد، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أسأل عليكم. هذا سؤال ورد من سوريا من الأخ محمد، يقول هل يجوز أن يوضع بند في عقد الزواج بصيغة والمهر قيمته كذا جنيه، ما يعادل كذا جرام ذهبا أو كذا دولار؟
الحمد لله رب العالمين. طيب لماذا يقول ما يعادل كذا، كم جنيه ما يعادل؟ طيب ما يضع عدل ذلك من الآن، يضع بالذهب جرامات غرامات ويقول مهرها 50 غراما مثلا، أو بالدولار يقول مثلا مهرها مثلا 1000 دولار، لكن يقول مهرها 100,000 جنيه بما يعادل بالذهب كذا وبما يعادل بالدولار كذا. طب إذا طلقت بعد 10 سنوات هتأخذ الجنيه ولا الذهب ولا الدولار ولا ماذا؟ هذا لا شك أن فيه إيهاما، أن فيه إيهاما، فنقول إما أن يحسب المهر بالجنيه أو بالدولار أو بالذهب من الآن، وكونوا جملة واحدة فقط من هذه الأشياء، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن عليكم. هذه مداخلة هاتفية وصلت إلى البرنامج من سمنود من الأخ السيد، نستأذنكم في استقبال اتصاله.
نعم. السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
شيخنا المبارك.
بارك الله فيك.
أسأل الله عز وجل أن ينفع بكم يا رب العالمين.
آمين آمين. ما اسمك؟
ابنك السيد فتوح الشيخنا.
يجوز السيد؟
السيد يجوز إذا لم يتصور فيه الوصف.
الوصف يكون فيه العالمية يعني.
العالمية، لكن إن أضيف فيه الوصف مع العالمية فهذا لا يجوز، فهذا خاص بالله عز وجل.
قرأت هذا فيه؟
والله يا شيخنا يعني تعلمنا منك يعني ومن شيخنا، جزاك الله خيرا.
طيب اسأل يا شيخ سيد. نعم.
بعد اذنك يا شيخنا يعني بعض الاسئله. السؤال الاول، في دروس الفقه في شرح الفروع قلت يا شيخنا يعني لو استقر حمام عندك تشتريه وتتصدق به عن صاحبه.
نعم.
طب يعني لماذا لا نعتبره لقطه؟
نعم.
دي السؤال الاول. السؤال الثاني، لو انا اعيش في بلد واعلنت البلد ان غدا العيد عيد الفطر.
نعم.
لكن قالت هذا فلكيا، فهل افطر مع بلدي ام اصوم وحدي سرا؟
ولم تتحرى رؤيا يعني، قالت لا. فلكيا غدا العيد، ولكنها لم تتحرى رؤيا.
لم تتحرى الرؤية. قالت اعلنوا ان هذا فلكي ولم يتحرى الرؤية.
طيب نعم.
السؤال الثالث شيخنا، حكم من سمع الاسلام مشوه، هل نعتبره من اهل الفترة ام ماذا؟
نعم.
السؤال الذي بعد ذلك شيخنا، المعتزلة والاشاعرة اقوالهم بلا شك تقول الى الكفر، فهل يكفرون؟ بعض اقوالهم يعني تقول الى الكفر، فهل يكفرون بعد قيام الحجة؟ دي سؤال. وما الفرق بينهم في الحكم عليهم والجهمية؟
نعم.
السؤال الأخير شيخنا بعد إذنك كان أطلنا على حضرتك يعني وعلى الأخوة، هل التأويل الفاسد يمنع من التكفير ولا يمنع من التبديع، وما الفرق؟
نعم.
جزاك طيب. الله خيرا شيخنا.
طيب تابع معي مرحبا. الحمد لله رب العالمين. أما عن الحمام الذي يأتي إلى برجك، فقد أفتينا بأنه تدفع ثمنه ثم يصبح في ملكك. هذا أصلا إن عجزت عن الوصول إلى صاحبه وكذا. ومسألة اللقطة، هذا لو كان عندك من عنده أبراج وعنده كذا، فتذهب مباشرة إليه وتقول له هل هذا الحمام من حمامك أو لا، فتخبر هؤلاء. إنما نحن أفتينا بهذا حيث لا يكون هناك حمام في البلدة كلها، وبالتالي فإن إعلانك عن هذا لا يفيد شيئا، إعلانك عن هذا لا يفيد شيئا، اللهم إلا إذا سألت في القرى اللي بجوارك والنجوع وغير ذلك. لكن نقول لك إذا جاء هذا الحمام واستقر عندك وكذا ولا يعلم صاحبه، فإنك تجعله عندك وماذا وتخرج ثمنه، لأنك ما وجدته في الطريق ثم أخذته، هذا مو بلقطة، هذا جاء مع حمامك وانضاف إلى حمامك، ولا تعرف صاحبه ولا يتأتى لك معرفة صاحبه، ولا يتأتى لك معرفة صاحبه. أما إذا كان في البلدة أو بجوارك في البيوت أو في الشارع الآخر من عنده برج حمام أو كذا، لابد أن تذهب إلى صاحب هذا البرج وتقول هذا الحمام عندي، هل هو من حمامك أم لا؟ لكن احنا بنفتي بهذا على اعتبار أنه لا يوجد في البلدة ماذا؟ لا يوجد في البلدة شيء من هذا، ولهذا يكون مجهول الصاحب، ومجهول الصاحب تدفع ثمن وتتصدق عن ذلك، والله أعلم. الحمد لله رب العالمين. أما البلد التي لا تعتمد رؤية في دخول الشهر ولا في خروجه، وإنما تعتمد حساب الفلكي، هذه لا يعول عليها، وإنما يفطر أهل البلد مع أقرب أهل بلد يعتمدون رؤية ويصومون معهم لكن لا يظهرون المخالفة خشية الفتنة، والله أعلم. الحمد لله رب العالمين. أما من سمع عن الإسلام مشوها هل يعتبر هذا من أهل الفترة؟ السماع المعتبر سماع الحجة الرسالية التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا لم يسمع الحجة الرسالية فإنه يمتحن يوم القيامة فيكون حكمه حكم من لم يسمع. قال الله عز وجل لينذركم به ومن بلغ، فمن بلغته الحجة على وجه يفهمها فقد بلغه، فمن بلغه القرآن على وجه يفهمه فقد بلغته الحجة. لكن إذا كان يسمع سماعا مشوها إذن لم يسمع الحجة، فهذا يمتحن يوم القيامة، والله أعلم. الحمد لله رب العالمين. الأشاعرة والمعتزلة عندهم عقائد كفرية ولا شك، فنفي علو الله سبحانه وتعالى هذا كفر، ونفي رؤية الله سبحانه وتعالى في الآخرة بالأعيان المبصرة وكذا هذا كفر. والأشاعرة وإن قالوا يرى لكن قولهم يقول إلى عدم الرؤية، لأنهم يقولون يرى إلى غير جاء وهذا لا محل له. كذلك أيضا القول بأن القرآن الذي هو حرف وصوت هذا مخلوق هذا أيضا كفر، فعندهم إذن كفريات. وهل يكفرون بعد قيام الحجة بالنسبة للأعيان؟ الجواب نعم، بالنسبة للأعيان نعم يكفرون بعد قيام الحجة إذا خصموا في هذه الحجة ولم يكن عندهم ماذا، ولم يكن عندهم التأويل الذي يدفع به يعني حجتك وتكون ضعيفا في إقامة الحجة أنت. أما إذا أقمت الحجة بشرطها فثم إنهم لم يستجيبوا ولم يرعوا وعاد أمرهم إلى التكذيب للنصوص وإلى الجحود لها فإنهم يكفرون. أما الفارق بينهم وبين الجامية، الجامية طبعا أطلق السلف بأن هؤلاء ماذا كفار من جهة النوع كفار، وأما المعتزلة والأشعرة فالبعض كفر والبعض قال لا يكفرون. لكن الحقيقة بعد احتواء هذه الفرق على عديد المكفرات لا يصبح فرق بين هؤلاء وبين الجميع في إطلاق كفر الجماعة وإن لم يكفر أعيانهم. وعلى كل هذه مسألة حتى ولو كنا بكفر نوعي أو لم نقل بكفره فإن الأعيان لا يكفرون إلا بعد قيام الحجة، لكن ورد عن كثير من السلف أنهم أطلقوا القول بكفر الأشاعرة، والله أعلم. الحمد لله رب العالمين. أما هل التأويل الفاسد يمنع من التكفير والتبديع؟ أما التأويل الفاسد فينظر هو فاسد باعتبار الدليل عندنا، لكن هل يعد شبهة؟ إذا كان فاسدا باعتبار مواجهة الحق لكن يحدث شبهة، كأن مثلا يعتمد مثلا على اللغة، كأن يكون مثلا اليد بمعنى القدرة، هذا نعتبره تأويلا فاسدا، لكن فيه شبهة حيث إن اليد في اللغة تأتي معنى القدرة، اليد في اللغة تأتي معنى القدرة، فهذه تكون شبهة من من التكفير، لكن ليست شبهة من التبديع، فإن باب التكفير أشد، ولهذا من ثبت إسلامه بيقين فلا يزول عنه إلا بماذا؟ بيقين. والتأويل وإن كان تأويلا ضعيفا إلا أنه يمنع من التكفير طالما أن له وجها. أما إذا كان التأويل تأويلا باطلا من كل جهة ولا يحتمله النص، مثلا كمن يؤول تبت يد أبي لهب وتب يد بأبي بكر وعمر، أو وإنهما لإمام مبين هذا علي، إن الله يأمركم تذبحوا بقرة هذه عائشة، ويقولون بأن هذا القرآن ليس هو القرآن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء كفار ولا يلتفت إلى مثل هذه التأويلات الباطنية، والله أعلم. ولعلنا نكتفي بهذا القدر.
وفي ختام هذه الحلقة نتقدم بالشكر لفضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البياري حفظه الله تعالى ووفقه على تفضله بإجابة الأسئلة التي عرضت عليه وإجابة الإخوة الذين قاموا بعمل مداخلات هاتفية، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه له المزيد من التوفيق والسداد والهداية والرشاد، وصلى الله